إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثت به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به هذا الحديث إخوة الإسلام يبين شيئا من أهمية الوحي والهدى والعلم، ويبين أيضا أقسام الناس في التعرض والاستجابة له، إذ شبه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالغيث وهو المطر، فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. وذلك أن الغيث به منفعة الأرض وحياتها، يجعله الله عز وجل سببا لإنبات الزرع الذي تحيا به الأرض وينتفع به الناس والأنعام. وما أكثر ما ذكر الله عز وجل هذا المعنى في كتابه، ما أكثر ما ذكر الغيث والمطر وأن به منفعة الأرض والناس وحياتهما. وموطن الشاهد في ذلك أن القلب كالأرض، فكما أن الأرض لها حياة فالقلب له حياة، وكما أن حياة الأرض بالغيث فحياة القلب بالعلم والهدى. وتجد هذا الربط جليا في مثل قول الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، إلى أن قال سبحانه وتعالى: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أو بنحو هذا المعنى. فذكر حياة الأرض بالغيث الذي ينزله من السماء، ثم ذكر حياة الموتى من باطن الأرض، فدل على أن حياة الناس كحياة الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما ذكر الغيث الذي تحيا به الأرض وصفه بالكثرة، قال: كمثل الغيث الكثير، دلالة على ما فيه من النفع وكثرته، فإن نفع الوحي غزير كثير كبير كمثل ما في الغيث من النفع. فتأمل في هذا التشبيه الطيب، وتأمل فيما فيه من المعنى الطيب، فعليك أن تنظر إلى قلبك كما تنظر إلى الأرض، الأرض التي بها تحيا ومنها تأكل وعليها تعيش وتستقر، فكذلك قلبك به حياتك، به حياتك الإيمانية، به حياتك المعنوية التي هي حياتك على الحقيقة. فإن الحياة حياة مادية كالحياة التي تكون بالأرض وما يخرج منها من الأكل، وحياة معنوية بالإيمان والتقوى والوحي، والحياة الثانية هي الحياة الحقة، كما قال الله تعالى في شأن الوحي والقرآن: لينذر من كان حيا ومعلوم أنه لا يوجه إلى الأموات في قبورهم، فدل ذلك على أنه موجه إلى أناس يعيشون ويدبون على الأرض ولكن حياتهم مادية، فيحتاجون إلى حياة معنوية إيمانية وهي التي تحصل بالوحي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فجعل الحي حقا هو من يذكر الله، وجعل الميت حقا من لا يذكر الله. فتأمل أخي في الله في هذا التشبيه، يشبه فيه الوحي بالغيث، بالغيث الكثير الطيب الذي هو في ذاته مليء بالنفع والحياة، ولكن النفع لا يحصل إلا إذا كان المحل قابلا. وهذا وجه آخر من أوجه التشبيه بالأرض، فإن الغيث إذا نزل على الأرض لا تحيا به جميع أنواعها، فمن الأرض ما يحيا بالغيث وينبت الزرع، ومنها ما لا يتأثر به، وهذا يرجع إلى طبيعتها وقابليتها للغيث. فالغيث في نفسه نافع مفيد، ولكن هذا النفع لا يظهر إلا إذا وجد المحل القابل له. فكذلك القلب مع الوحي، الوحي في نفسه نافع مفيد طيب، لا يمكن أن يكون فيه ضرر، ولكن الشأن في القلوب، في قابليتها واستعدادها لهذا الوحي الذي يجيئها. ولما كان الأمر كذلك فقد شرحه الرسول صلى الله عليه وسلم شرحا وافيا، فبين أنواع الناس وأقسامهم تجاه العلم والهدى الذي يجيئهم بناء على انقسام قلوبهم وطبائعها، وربط هذا أيضا بأقسام الأرض مع الغيث. فقال صلى الله عليه وسلم: فكان منها أي من الأرض نقية، أي طائفة نقية، وفي رواية مسلم طائفة طيبة. فهناك نوع من أنواع الأرض يتأثر تأثرا معينا بالمطر، هذا النوع هو النوع الطيب النقي، فهو نقي من الشوائب والمكدرات التي تمنع عملية الزرع، وهو في نفسه طيب، عنده قابلية الإنبات. فماذا كان من شأنه؟ كان منها طائفة نقية أنبتت الكلأ والعشب الكثير. والكلأ يطلق على العشب الرطب واليابس، وأما العشب فيطلق على الرطب فقط، فذكره بعد الكلأ من ذكر الخاص بعد العام. إذن فهذا النوع من الأرض يتأثر بالمطر أتم التأثير وأنفعه وأكمله، وذلك من جهتين: أنه يتشربه في باطنه، يقبله في ذاته، وأنه يخرج الزرع الذي ينتفع به الناس والأنعام. فعنده خاصيتان: التقبل والإخراج. هذا نوع من أنواع الأرض، ومثاله في القلوب الذي ينتفع بالهدى فيتشربه ويستوعبه ويفهمه ويعيه ثم يخرجه لغيره بعد ذلك. فعنده خاصية الفهم وخاصية الإفهام، يفهم الوحي في نفسه ويفهمه لغيره، يستقبل نصوص الشريعة فيستنبط ما فيها من الأحكام ويبلغه للناس. هذا هو النوع الأول من أنواع الأرض، ومثاله النوع الأول من أنواع القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: وكان منها أجادب، أي أراض صلبة لا تتشرب الماء في نفسها ولكنها تحتفظ به لغيرها. وفي بيان هذا قال صلى الله عليه وسلم: وكان منها أجادب أمسكت الماء، أي احتفظت به على ظهرها من غير أن تتشربه في بطنها. ومع هذا النقص إلا أنه قد حصل فيه نفع، قال عليه الصلاة والسلام: فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. فهذا النوع من الأرض لم يخرج الزرع للناس، ولكنه كان بمثابة الواسطة، فاحتفظ بالماء على ظهره، فنتج من ذلك أن شرب الناس من هذا الماء وأشربوه أو سقوه لأنعامهم، وأخذوه في نفس الوقت أو أخذوا طائفة منه حتى يزرعوا به الأرض من النوع الأول. فهذا النوع الثاني من أنواع الأرض به منفعة، ولكنها منفعة قاصرة، قاصرة عن النوع الأول. فالنوع الأول كان فيه التشرب والإخراج، وأما النوع الثاني ففيه الاحتفاظ فقط، يحتفظ بالماء على ظهره من غير أن يتشربه في بطنه، فينتج من ذلك نوع آخر من أنواع النفع. ومثال هذا القسم من القلوب القلب الذي يحتفظ بالعلم، يحتفظ به حتى يبلغه لغيره، حتى يوصله لغيره، من غير أن يكون له فيه استنباط، فيسمع النصوص، يسمع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وينتفع بذلك من جهة الاحتفاظ به، يحفظه، يحفظ كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم ويبلغه لغيره: قال الله كذا وقال الرسول كذا، ويراعي في ذلك الضبط والإتقان، ويصون كلام الله والرسول عن التحريف والغلط من غير أن يستنبط ما في هذا الكلام. لا يكون له جهد في تفسير القرآن أو تفسير الحديث، لا يكون له جهد في استنباط الأحكام من هذه النصوص، ولكن جهده في الاحتفاظ بها كما هي من غير زيادة ولا نقصان، ويكون جهده أيضا في حفظ ذلك ورعايته من الزيف والغلط حتى يؤديه لغيره سليما كما هو. فهذا مثال النوع الثاني من أنواع القلوب، فهو قلب يحتفظ بالوحي، يحتفظ بالهدى، يسمع كلام الله والرسول فيعيه ويحفظه في داخله، ولكن لا يكون له جهد في استنباط ما فيه من الأحكام، وإنما يكون جهده في التبليغ والأداء لغيره. فهذان صنفان من الأرض يقابلهما صنفان من القلوب، وأنت ترى في هذين الصنفين أنهما مفيدان نافعان، في كل واحد منهما من النفع والإفادة على قدر طبيعته. وأما القسم الثالث فمختلف، يقول عليه الصلاة والسلام: وأصاب طائفة أخرى، أي أصاب الغيث طائفة أخرى من الأرض نوعا آخر، إنما هي قيعان. والقيعان الأراضي المستوية الصلدة الملساء، ففيها خاصيتان: أنها صلبة في نفسها لا تستقبل الماء ولا تتشربه، والخاصية الأخرى أنها ملساء زلقة لا تحتفظ به أيضا على ظهرها، فإذا نزل عليها الماء انساب من عليها، فلا هي احتفظته في نفسها ولا هي احتفظت به لغيرها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تمسك الماء على ظهرها ولا تنبت الكلاء من بطنها. فأي نفع فيها، وأي مصلحة فيها، وأي فائدة ترجى من ورائها؟ لا شيء. ومثال ذلك من القلوب الذي ينزل عليه الهدى والعلم فينساب، لا ينتفع به، لا يستفيد منه، وكأنه لم يسمع شيئا، كأنه لم يسمع كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا التأثير وعلاقته بالقلب: فذلك، أي ما ذكره كله من أنواع القلوب، من أنواع الأراضي، فذلك مثل من فقه في دين الله، من حصل على الفهم والمعرفة والفقه في دين الله عز وجل، ذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثت به. هذا يشمل الصنفين الأولين. قال عليه الصلاة والسلام: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا يشمل الصنف الثالث. فعندنا صنفان نافعان، وعندنا صنف أخير ضار لا منفعة فيه. فتأمل أخي في الله في هذا المثال، واستوعب ما فيه من المعنى، وصنف قلبك بناء عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا من القلوب التي تنتفع بالهدى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العاملين المنتفعين بما يجيء من عنده، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، بعدما تأملنا في هذا الحديث الطيب ولاحظنا ما فيه من الأقسام التي بينها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه يتبين لنا أن القلوب في علاقتها بالهدى تتنوع، ليست على درجة واحدة ولا على دركة واحدة، وذلك بحسب ما فيها من الإيمان والاستعداد للخير والتأهب له. وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه، هكذا خلقه الله عز وجل، وهكذا خلق أهله متفاوتين متفاضلين. ولهذا كان الإيمان يتفاوت بحسب ما في القلب، كان الإيمان يتفاوت زيادة ونقصا، فليس أهله فيه على مستوى واحد، وإنما هم متفاوتون متفاضلون. وكان هذا الأمر الهام من عقائد أهل الحق التي يزخرون بها ويتشرفون بالانتساب إليها، كان من شعائرهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يتبعون في ذلك ما دلت عليه نصوص الشرع وما أفادته طبيعة الناس وفطرتهم التي فطروا عليها. فالقلوب في علاقتها بالوحي على هذا التفاوت، إما قلوب منتفعة فائزة رابحة، وإما قلوب خاسرة كاسدة لا تنتفع بشيء. والقلوب المنتفعة منفعتها تتفاوت، فقد لاحظنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طائفتين يشملهما اسم النفع والانتفاع بالهدى والعلم، فطائفتان منتفعتان مستفيدتان، وهما أيضا مفيدتان لغيرهما، فليس النفع على درجة واحدة. هناك طائفة جمعت بين الفهم والإفهام، جمعت بين فهم ما في نصوص الشريعة وإفهامه لغيرها، وهم الفقهاء. مثالهم وصورتهم في هذه الأمة فقهاؤها الذين يجمعون بين استنباط الأحكام وإرشادها وتبيينها للناس، كمثل مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة الأعلام. فهذه الطائفة تستمع إلى نصوص الشرع، تفهم ما فيها من الأحكام وتستخرجه وتستنبطه ثم تبينه للناس، تبين الأحكام والدلائل والمسائل، فانتفاعها بالوحي انتفاع أكمل، هذا هو الانتفاع على الصورة التامة الكاملة. وهذا ليس مقصورا على أهل العلم وحدهم، فإن الأمة بأكملها بطبيعة الحال ليست من العلماء، فيهم العلماء وفيهم المجاهدون وفيهم الصالحون الأتقياء، فيهم الصوام القوام أهل العبادة والزهد والورع، وفيهم أهل العلم والمعرفة والفقه. فأهل المعرفة والفقه ينتفعون بالنصوص على هذه الشاكلة، وأهل الورع والتقوى ينتفعون بها في جانب العلم والعمل، فعندهم الخاصيتان، خاصية العلم أنهم يستمعون ابتداء للنصوص، يستمعون استماع إصغاء وفهم وتشوف ومعرفة وإقبال، إذا سمعوا داعي الله عز وجل أجابوا وشمروا، أرعوه أسماعهم ونظروا فيما يريد أن يقول، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يطبقون هذا الأمر على الحقيقة، إذا سمعوا داعي الله عز وجل، إذا سمعوا نداء الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا وأصغوا واستمعوا. ولسنا نتكلم على مجرد الاستماع الذي هو استماع اللاهين الغافلين اللاعبين، كلا، وإنما هو استماع باهتمام،
استماع بإقبال، استماع برغبة حقيقية في الانتفاع والهدى، وهذا محله في القلب. هذه الرغبة التي نتكلم عليها رغبة قلبية يشعر بها الإنسان في نفسه، لا يغفلها. كل أحد يشعر من نفسه هل هو يستمع بداعي الاستجابة والانقياد والرغبة، أم يستمع بداعي تأدية الواجب. كما ذكرنا من قبل في شأن المصلين، في شأن الذين يصلون صلاة الجمعة صلاتنا هذه، منهم من يدخل في المسجد تأدية لواجب، ومنهم من يدخل تأدية لشريعة وشعيرة وقربة يتقرب بها إلى الله. من المصلين من يخرج من مثل مكاننا هذا كما دخل فيه ولا فرق، وكأنه لم يدخل مسجدا، وكأنه لم يسمع كلمة، وكأنه لم يصلي ركعة. ومن الناس من يخرج على حالة مختلفة، يخرج بشيء جديد، يخرج بشيء مفيد، يخرج بأمر يريد أن يفعله أو يريد أن يتركه، المهم أن يكون هناك تغيير. وما أحسن ما قال بعض أهل العلم: إن الرجلين ليصليان في الصف متجاورين وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. رجل يصلي بخشوع ورجل يصلي بخنوع، فأنى يستويان؟ فكذلك القلوب عباد الله تنزل عليها الموعظة، ينزل عليها الهدى، فتتفاوت هذا التفاوت. فأهل الورع والزهد والتقوى ينتفعون انتفاعا تاما بالنصوص على هذه الشاكلة، يستمعون أولا على هذه الصفة، ثم يعملون ويستجيبون ويطبقون، يكونون من أهل التقوى والتشمير والحذر. هذا هو الانتفاع الأكمل بالنصوص، هذا هو الانتفاع الأتم بالوحي والهدى والعلم. ثم القلوب تتفاوت بعد ذلك، تنزل عن هذه الصورة التامة إلى درجات ومستويات لا يحيط بها إلا ربها سبحانه وتعالى. ومن صور ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كصورة ثانية رئيسة للانتفاع بالنصوص، وهي صورة الاحتفاظ أو الحفظ، يحفظ النص ويؤديه لغيره من غير أن يستوعب ما فيه من الأحكام، كمثل محفظي القرآن، وكمثل راوي الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحفظ القرآن مثلا قد لا يفهم ما فيه من الأحكام، يحفظ السورة كما هي، يحفظها ويقرأها عن ظهر قلب، ولكنه لا يعرف ما فيها من الأحكام، لا يعرف ما فيها من أوجه البيان والمعاني والبلاغة، لا يحيط بما فيها من الفقه والعقائد وكذا وكذا، ولكنه يحفظ ويؤدي. وكذلك راوي الحديث يحفظ ويؤدي. ويقومون أيضا منهم طائفة تقوم على حفظ الكتاب والسنة حفظا وقائيا، فهناك أهل القراءات وهناك أهل النقد والجرح والتعديل. أهل القراءات يحفظون القرآن من كل شاذ ودخيل، وأهل النقد والجرح والتعديل يحفظون الحديث أيضا من كل شاذ ودخيل. فهذا نوع آخر من أنواع الانتفاع بالوحي والهدى، ولكنه أقصر عن النوع الأول. ثم يأتي النوع الأخير الخاسر الخائب الذي لا ينتفع بشيء، مثله كمثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من القيعان، الأراضي المستوية الزلقاء التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال بعض أهل العلم: في تفسير هذا القسم من الحديث هذا يشمل نوعين. النوع الأول أهل الكفر الذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا، فهذا النوع يسمع آيات الله ويسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو كما قال الله عز وجل يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، كما كان الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يسمعون آيات الله عز وجل تتلى عليهم وما فيها من البينات والبراهين والقوارع والزواجر وكأنهم لا يسمعون شيئا، يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي نشأ فيهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون صدقه وأمانته، يعرفون حكمته ورجاحته، يعرفون فصيح كلامه وعظيم إرشاده، ولكنهم يسمعون كلامه ثم كأنهم لا يسمعون شيئا. فهذا نوع يدخل في هذا القسم، نوع أهل الكفر عياذا بالله تعالى. وأما النوع الثاني فهو من ينتسب إلى الإسلام، من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنه غافل لاهم فاسق، يسمع كلام الله والرسول وهو يوقن أنه كلام الله والرسول ويؤمن به ولكنه لا يعمل به، أو إذا سمع يستمع إليه في غفلة ولهو وعبث. أهذا قدر كلام الله؟ أهذا قدر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قضية العادة إخوة الإسلام قضية في منتهى الخطورة، أن تتحول العبادة إلى عادة. وقد أشرت في الأسبوع الماضي إلى تأثير التلفاز في هذه المسألة، وهو تأثير خطير قل من ينتبه له، ولا أحب أن أعيد الكلام كرة أخرى، فاحذروا وانتبهوا، وإياكم أن تتحول عباداتكم إلى عادات، إياكم أن يتحول استماع المواعظ والهدى والعلم إلى استماع مباراة في الكرة، بل من الناس من يستمع إلى هذه المباراة فوق استماعه للموعظة، يجلس أمامها في انتباه واهتمام وتشاغل ينسى كل ما حوله. مررت منذ يومين في الطرقات فإذا الناس مجتمعون أمام التلفاز يشاهدون المباراة، فهل يجتمعون في مساجدهم على هذه الصفة؟ هل يجتمعون أمام المواعظ ومجالس العلم على هذه الصفة؟ هذا هو ما وصلنا إليه، هذا هو قدر الغفلة عندما يصل إليها الإنسان ويستحوذ عليه الشيطان. فمن الناس من يستمع استماع لهو وعبث، ومن الناس من يستمع ولا يعمل ولا يطبق ولا يستجيب ولا ينقاد، ومن الناس من يعلم ويكتم العلم ولا يبلغه لغيره. كل هذه أقسام وأنواع يستوعبها نوع أساسي، وهو نوع من ينتسب إلى الإسلام ولكنه لا يسير على جادة الإسلام. فعندنا نوعان نافعان ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا نوع أخير قال بعض أهل العلم إنه يشمل نوعين أيضا، ففي أي الأنواع تحب أن تكون؟ في أي الأنواع تحب أن تكون؟ أيا كان وضعك في المجتمع، سواء كنت عالما أم عاملا أم طبيبا أم مهندسا أم مدرسا أم حرفيا، أي شيء، أنت مسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإياك أن تفهم أن الإسلام هو هذه الكلمة فقط، لا يجوز هذا ولا يصح هذا ولا يستقيم هذا لا في عقل ولا في دين. ليس الإسلام مجرد كلمة، ليس الإسلام مجرد عبارة يعصم بها الدم والمال، ليس الإسلام مجرد شعائر رتيبة تؤدى على وتيرة الآلات من غير فهم ولا استيعاب ولا فقه. ليس الإسلام دين الخمول والكسل، ليس الإسلام دين الكتمان والتلبيس والتدليس. فاحذر كل هذه الأشياء وكن مستقيما على الجادة، كن مسلما على الجادة، اعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع المانع، قل آمنت بالله ثم استقم. حقق الكلمة، حقق المعتقد، حقق أركان الإيمان واستقم عليها في العمل، عندئذ تكون مسلما حقا، تكون مؤمنا صدقا، وتكون من المفلحين الفائزين الرابحين بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك، وأن يقينا صنوف الفتن صغيرها وكبيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.